العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً، موضوع المحاضرة أو الكلمة هي السياسة أو السياسات الشرعية ومراعاتها لمصالح الأمة. فالنقطة الأولى، لماذا نتكلم عن هذا الموضوع؟ لماذا نتكلم عن السياسة الشرعية التي تراعي مصالح الأمة؟ السبب في دراسة أو مناقشة هذا الموضوع هو أن نبين لعامة الناس أن الشريعة جاءت لتتسع لمصالح البشر، وأن المسلم حيثما كان في أي زمن وفي أي مكان تحت أي حكم فإنه ينبغي أن يعرف أن الشريعة تخضع للإمكان والاستطاعة، لأن الله يقول حينما ذكر الأمر بالتقوى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن كثيرا من الناس اليوم في بلاد المسلمين يريدون الخير، يحبون الدين، لكنهم قد يخطئون بالوصول إلى ما يحبون من نصرة الدين أو من إظهار الحق أو الوصول للحق الذي يريدون بطرق غير مشروعة، فيكون في بعض ما يحصل من المسلمين من تصرفاتهم وهم يعتقدون أنهم على صواب أنه مخالف الشريعة. فالسياسة طبعا المقصود الذي يقول العلماء أن السياسة هي ليست مقصودنا، يعني نقول السياسة هي السياسة التي يتكلم عليها الناس اليوم، سياسة السياسيين السياسة قصدنا السياسة الشرعية. السياسة هي في اللغة تدبير، والشرعية هي أن يسوس ما أمير الناس أو ولي الناس، ولي الأمر في بلاد المسلمين ومن كان معه من أولي الأمر من العلماء وأمثالهم ومن كان في حكمهم، كيف يديرون هذه البلاد على وفق ما يحبه الله ويرضاه، لأجل أن تصلح أحوال الناس في دنياهم وفي دينهم، لأن السياسة الشرعية سياسة الدنيا بأمور الدين، سياسة في الدنيا بأمور الدين، لأن المسلم إذا خلقه الله خلقه لعبادته، فعليه أن يسعى في مرضاة الله. فهو حينما يصلي مهم معنى أنه إذا خرج من المسجد أصبحت سائر أعماله التي خارج المسجد بعيدة عن الله، لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحينما تعمل بما يرضي الله، وتبحث عما عن هذا العمل الذي أنت وكلت به أو أنت تسعى به، ما هي الحدود الشرعية له، وما الذي يغضب الله عز وجل فيه؟ البيع مثلا، واحد منا يبيع، البيع مباح في الأصل، لكن حرم الله فيه أنواع من البيوع مثل الغش والتدليس الكذب، لا بد من شروط تتوفر بالبيع. فإذا باع الإنسان بيعا شرعيا أصبح بيعا مبروعا مبرورا، يترتب عليه أنه يحصل له كسب الدنيا وأجر الآخرة. كيف أجر الآخرة؟ أنه يكون في عمله هذا وهو متعبد لله بعمله، أنه يكون عبادة، وأضف لذلك تحل عليه البركة. فكم من إنسان عنده أموال طائلة ولا بركة فيها، وربما عاقبه الله بأمراض يصرف هذه الأمراض الطائلة على علاجه، وكم من إنسان يرزقه الله عز وجل من الأموال وليس بالكثير، ومع ذلك يبارك الله عز وجل فيها أضعاف ما يبارك في أموال الأغني، لأن البركة إنما تنزل من الله. طيب، فالسياسة الشرعية المقصود إن بعض الناس اليوم وربما يريد أن يمشي المسلمون على منهج معين هو في عقله، لكنه لا يعرف أن شرع الله عز وجل في غير ما كان في عقله، فعليك أن تعرف ما هو الشرع حتى تعرف ما هو الصواب، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. أعطيك مثال، مثال بسيط عشان تفهم السياسة الشرعية. الله ذكر في سورة الكهف أن الخضر وهو كان ما يفعل شيء إلا بأمر الله، كما قال لموسى إنك على علم وأنا على علم ما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر. ركب السفينة، ركب سفينة، هذه السفينة الأصل أنها يجب أن تبقى سليمة حتى لا تغرق. لما ركب السفينة خرقها، أليس هذا في الظاهر من الإفساد؟ في الظاهر من الإفساد، لكن في الحقيقة تبين أن هذا العمل من الإصلاح، لأن الذي ينظر لهذا العمل الذي عمله الخضر يقول أن هذا الرجل رجل مفسد، والحقيقة أن في الباطن هو بأمر الله، لأنه قال ما فعلته عن أمره، وهو في الحقيقة عين الصواب. ليش؟ لأنه كون السفينة تخرق وتبقى لأهلها الفقراء خير من أن تبقى سليمة فيأخذها الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا. ولكن لما سأله قال ليش فعلت هذا؟ قال كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها. ليش؟ لأجل أن لا تؤخذ، لأن الملك ما يأخذ السفينة العائبة. فأيها أصح، أن تبقى بخرقها ثم تصلح، أن تخرق ثم تصلح لأجل أن تنجو من غصب هذا الغاصب، وإما أن تبقى على سلامتها ولا تعتدي عليها وتذهب كلها لمن غصبها؟ ما في أحد يقول إلا أن الفعل الأول هو الصواب. ليش؟ لأنها تبقى لأهلها، وألا يحصل هذا الغصب الذي لا يجوز شرعا ولا دينا ولا عقلا. فلما يجي واحد يقول والله هذا الخضر ما هذا فعل واحد مثل ما يفعل الخضر، قال هذا الرجل الذي لا خير فيه، يركب سفينة ناس لا يعرفهم ثم يخرقها. ولذلك ماذا قاله موسى عليه السلام مع أن موسى نبي؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرأ، أمر عظيم. لكن موسى ما كان يعلم هذا الأمر، ما كان يعلم المقصود. وذلك لما بين له إذن هذا قصدنا، يجب أن يعلم المسلمون أن هناك سياسات شرعية يفعلها بعض أولي الأمر هم يرونها في الظاهر من الباطل وهي في الحقيقة شرعية، وهي في الحقيقة شرعية. ممكن نضرب مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام فعل بعض المنافقين ما فعل، مثل عبد الله بن أبي وهو رأس بن أبي وهو رأس المنافقين، حتى هو الذي تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتولى كبر نشر الفاحشة المكذوبة على أمنا رضي الله عنها، وهو الذي كان يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى. طيب لما قال ما قال في بعض المرات وهو في الظاهر مستحق للقتل، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، عمر يريد يأخذ بالظاهر، دعني أضرب العنق، هذا الرجل منافق وقال هذا الكلام الذي يسب فيه النبي أو يظهر فيه سب النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا الرجل لو قتل لكان نقصا للشر لأنه منافق، لكن النبي رأى المصلحة العامة، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فلو قتل هذا الرجل في الظاهر ابن عبد الله بن أبي في الظاهر مسلم ولا منافق؟ في الظاهر مسلم، مسلم، فلو قتله الرسول عليه الصلاة والسلام لذهب الناس يقولون إن محمد يقتل المسلمين، لأنه في الظاهر يصلي ويصوم وإن كان في الباطن منافق. فالنبي أو آثر في السياسة الشرعية استبقاء هذا الرجل حتى لا يكون فيه ساءت سمعة للنبي وللإسلام، بل عكس كان النبي يفعل عكس هذا. لما جاء يوم حنين كما سيأتي وزع الغنائم على مؤلف قلوبهم وترك الأنصار، يكل هؤلاء إلى إيمانهم وهؤلاء إلى أن يدخلوا في الإسلام. هذه أحد السياسات. إذن السياسة الشرعية أصل من أصول الحكم في الإسلام وسياسة الدول. وأنا أقول هذا ليش؟ لأنه كما ترون اليوم في عالمنا في بلاد المسلمين يعج بالثورات ويعج بالفتن، والناس يخرجون يريدون حقوق، ناس فقراء وناس جوعى وناس ربما يرون الأغنياء يستأثرون بالأموال وهم لا يجدون مالا، ثم ربما خرجوا على حكامهم والنتيجة مالهم، بعدما كانوا يجدون شيئا بسيطا من الأكل، وجود أمن وأمان، ذهب الجميع، ذهب الأمن والأمان، وصار الناس يقتلون بعضهم بعضا في الطرقات، وتدمرت البلاد على رأس أهلها، وتشرد جزء كبير من الناس، وألوف مؤلفة قتلوا وذهبوا إلى الآخرة. يعني ما في أحد عاقل يقول إنه إذا كانت المطالبة ببعض الحقوق ولو كانت صحيحة، إذا كان الذي يوصل إليها بطرق غير مشروعة تؤدي إلى فساد أنه يجوز، لأن العلماء ذكروا قاعدة في الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدى إلى ما هو أشد، يعني إلى ما هو أنكر، فإنه يكون إنكارك بالمنكر منكر وأمرك بالمعروف منكر. قالوا مثل لو تنكر على رجل ظالم وهو يضرب رجلا، فلو أنكرت عليه ربما يقتله ويقتلك معه، قال لا تنكر عليه. يذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما غزا تدار دمشق، أصحابه يمشون معه في الطريق، وإذا بعض التتار جالسين يسكرون يشربون الخمر، الخمر الذي حرمه الله في القرآن والسنة وإجماع الأمة وهو من كبائر الذنوب، يسكرون. فجاء بعض أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وينكرون عليهم، لأنه في الظاهر إنكار منكر، في الظاهر إنكار منكر صحيح ما عندهم إشكال، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال دعوهم. ليش؟ لأن هذول أصلا لا يصلون ولا يصومون، ناس انفجرة، فإذا صحوا قتلوا المسلمين وفعلوا الفواحش في نسائهم، فسكرهم خير لنا، فدعوهم على ما هم عليه، وهم غزاة في الأصل، واضح ولا لا؟ إذن هذه نوع من السياسة، من السياسة الشرعية، بأن تراعي المصلحة العليا، والمصلحة العليا فترتكب أعلى المصلحتين وتترك أدناهما، وتعرف المفسدتين فتدفع أعلاهما بارتكاب أدناهما. طيب طيب هناك أيضا مسائل في مسألة السياسة الشرعية، مسائل في مسألة السياسة الشرعية في أشياء. طيب أول حاجة أن السياسة الشرعية مرجعها إلى كتاب السنة، مرجعها إلى كتاب السنة، وأيضا مرجعها بفهم الكتاب والسنة إلى أهل العقول الراجحة، لأنه ما كل إنسان عنده علم بالكتاب والسنة يصير عنده عقل يفهم في الكتاب والسنة، وربما يكون عنده عقل لكن في وقت من الأوقات مع العاطفة والغضب يزول الفكر. ولذلك لما تلاحظون أبو بكر رضي الله، تلاحظون أبا بكر رضي الله عنه في كثير من مواقف الإسلام تجد هو اللي يثبت، مع أنهم يرون أن أبا بكر كان لينا هينا ضعيفا، حتى قالت عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام ما تخلي يصلي في الناس لأنه رجل أسيف يكثر البكاء، ما يقدر يقرأ من البكاء رضي الله عنه، كان فيه لين. وعمر كان شديد ولا لا، حتى قال النبي إن الشياطين تفر منه من شدته، ولما دخل عمر والرسول عنده نساء قمنا وابتدرنا الحجاب، فقال يا عدوات أنفسكم ما تستحين من الرسول تستحين مني، قلنا أنت أشد وأنت أفض وأغلظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه يا ابن الخطاب والله إن الشيطان لو رآك سالكا فجا سلك فجا غيره، الشيطان يخاف منك. لكن لما ترى في كثير من المواقف اللي مرت في المسلمين تجد أن الذي ثبت فيها أبو بكر، أبو بكر وعمر، مع أنه المحدث الملهم الذي ينزل الآن بعض الأحيان الوحي على لسانه تجد أنه ما يتحمل. من ذلك موقف بسيط، أنا أقصد أنه ما كل من عنده علم ولا كان عنده عقل قد يثبت، ولذا قال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون، والله لما ذكر العلم ذكر الراسخين في العلم، قال الراسخون في العلم يقولون آمنا، فعندنا طالب علم وعندنا عالم وعندنا راسخ، فأكثر من ترونهم علماء لكن ما هم راسخين في العلم. الرسوخ هو فهم مقاصد الشريعة كليات الشريعة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام حزن الصحابة أشد الحزن، لأنهم يحبون النبي أكثر من أنفسهم، يعني مو سهل أنت لما تفقد أباك وأمك فكأن الدنيا قد انتهت ولو كنت كبيرا، فكيف بمن يفقد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى قيل إن بعض الصحابة يعني أصبح يهذي في ذلك اليوم من شدة الصدمة. طيب يقولون أن عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم في ذلك اليوم لما قالوا أن النبي مات، وهذا صحيح، قال عمر ما مات رسول الله، والله لا يرجعن إنما ذهب كذا كما ذهب موسى. موسى ذهب لوين؟ ميقات ربه، أيام رجع، فقل إنما ذهب إلى ميقات ربه وسيعود، ولا يقطعن أيدي وأرجل أقواما يقولون أنه مات. هذا عمر في هذا الوقت العصيب لم يكن عنده قدرة على استيعاب الموقف لشدتها. طيب أبو بكر ما كان حاضرا عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أبو بكر وكان في السلح في مكان له فيها أرض، فجاء وأخبره بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى البيت النبي وكشف عن وجهه وقبله وقال طبت يا رسول الله حيا وميتا. طيب خرج أبو بكر وشاف عمر يتكلم بقوة للناس وأن النبي ما مات، واضح؟ فما يقول أبو بكر لعمر اسكت، فعمر دائما كان يخضع لأبي بكر ولا يمكن يتقدم بين يديه ولا بالصوت، لكن في هذا الوقت ما عاد في شيء من العاطفة غلبت على العقل والحزن غالب على العقل هنا. فأبو بكر لما شافه ما يسمع له ذهب في جهة أخرى وجلس يتكلم. طبعا الناس لما رأوا أبو بكر يتكلم سوى ماذا فعلوا؟ تركوا عمر انصرفوا لأبي بكر، لأن أبو بكر عندهم الرقم الأول كما يقول الرقم الصعب، لا يمكن يعدلون بأبي بكر أحد، لأن الرسول كان يقدم على كل شيء وكان يقول أمن الناس علي بصحبة أبي بكر، ما في أحد من عليه إلا أبو بكر، وهو ثاني اثنين ذهما في الغار، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله. وغضب النبي على عمر ذات يوم لما تخاصم أبو بكر عند مسألة فقال هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ يقول عمر والله ما خصمت بعد اليوم. فلما رأى الناس أبو بكر يتكلم ترك عمر ولم يبقى عنده أحد وذهبوا إلى أبي بكر. ماذا قال عمر؟ ماذا قال أبو بكر؟ شوف كيف الرسوخ. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. شوف الكلام الرباني، ربانيون يعلمون الكتاب كما قال الله عز وجل. ثم تلا قوله عز وجل أفإن مات أو قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد ما هو إلا رسول كثر غيره، يموت ويذهب عليه الصلاة والسلام، تبقى شريعته ويبقى أصحابه وعلماء الإسلام ينوبون عنه في أمته بتبليغ الشريعة، أما هو انتهى عليه الصلاة والسلام ذهب. يقول عمر والله لكأني ما سمعت هذه الآية إلا في ذلك اليوم. فقام عمر سقط على قدميه، خر يعني لما أيقن أن الرسول قد مات حقا سقط على قدميه، لم يستطع أن تحمل قدميه ولم يستطع أن يتكلم. أنا أقصد أن عمر رأس الإسلام، ثالث السمع والبصر هو أبو بكر للإسلام، المحدث الملهم، صاحب العبقرية التي يدونها التاريخ في سياسة الدول، ومع ذلك تجد أن أبو بكر في بعض المواقف هو الذي وقف ولم يقف عمر. إذن وما يعقلها في بعض المواطن إلا العالمون. خذ مسألة أخرى، أنا بأكثر بالقصص لأني شفت اللي قدامي كلهم يحبون القصص هم طلاب علم. خذ قصة أخرى، لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كتب النبي بينه وبين أهل مكة صلح الحديبية، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ صلح الحديبية ما تعرفونه؟ صلح الحديبية كان النبي في المدينة هاجر، فلما رجع إلى مكة يريد يأخذ عمرة منعه كفار مكة، فالنبي لا يريد القتال، قال لا يسألوني خطة يعظمون بحرمة الله إلا أجبتهم إليه. فلما خرج سهيل بن عمر فاوض النبي، قال دع بيني وبينك معاهدة نصطلع عليها، فقال أول شرط أنك ترجع السنة هذه ما تدخل مكة. هذه السياسة الشرعية استخدمها النبي، سياسة شرعية، وإمام المسلمين عندهم مفسدتين لا يريدها، الأولى لا يريد القتال لأن المسلمين ضعفاء، الأمر الثاني يريد تعظيم مكة لا يريد القتال فيها، وقد حرم الله على القتال فيها في ذلك الوقت ولم تبح بعد. فقال لا يسألني خطة إلا أجبتهم إليه، النبي هو إمام الناس وهو صاحب السياسة الشرعية عليه الصلاة والسلام. فلما جاء سهيل قال أول شيء ترجع إلى مكة. ليش؟ قال والله ما تدخل مكة وأنت جايب جيش حتى يقول العرب أنك خدتنا ضغطة العزة، كما قال الله عز وجل حمية الجاهلية في القرآن، خذتهم حمية الجاهلية، مع أنه ما يرد عن البيت أحد، لكن رد النبي حمية الجاهلية حتى لا يقول العرب أنك دخلت بالقوة، ارجع وتعال السنة القادمة. قال النبي طيب سمعا وطاعة. ثاني قالوا ما تكتب محمد رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله اسمك اسم أبيك، لو أنت الرسول مقرين فيك كان تبعناك. النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حق، رسول الله حقا. فقال لعلي امسح امسح كلمة رسول الله. أبى علي قال ما أمسح. طيب ماذا قال النبي؟ قال أرني مكانها، فأخذ النبي بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ومسحها بيده. كانت سياسة النبي الصواب، وكان علي مع فضله وعلمه وغيرته ما أصاب في هذا الموقف، لأن السياسة الشرعية تقتضي، مصلحة الإسلام العليا تقتضي إني أوقع على هذه المعاهدة الذي أنت ترى يا علي أن فيها ضيم. كوني مسحت رسول الله رسول الله لا يعني أني أنتفي من الرسالة أو أشك فيها، لكن هؤلاء بيني وبين المعاهدة يريدون أن أمسح هذا الاسم لا بأس. قال النبي وإني رسول الله حقا وإن كذبتموني امسح لا بأس. مسح. قالوا أخطر من هذه وأشد. قالوا إذا جاءك واحد من أبنائنا قد أسلم ترده يرجع لنا ولو أسلم، وإذا جاءك جاءنا ممن أتباعك كافرا ما نرده لك. هذا اللي جعلت الصحابة يغضبون. وقع النبي على هذه السياسة الشرعية تقتضي بعض التنازلات أحيانا لضعف المسلمين، لقوة أعدائهم، لتفرقهم. فالصحابة في ذلك الوقت لم يتحملوا هذا الشرط، كيف نرجع إجانا مسلم من مكة معذب فار بدينه مهاجر إلى الله ورسوله نرجعه إلى الكفار، ما يفعلون به؟ يقتلونه يعذبونه. النبي عليه الصلاة والسلام امتحن في هذا اليوم وامتحن الصحابة. فجاء أبو جندل يرصف بأغلاله هاربا من مكة أثناء العقد وقد وقعوه، حصل التوقيع. طبعا وقعت طامة الكبرى، لأن لو كان التوقيع على العقد بدون شيء كان الصحابة ربما مشوا، لكن لما رأوا رجل يأتي وبأغلاله معذب وهارب ثم يسلم للكفار الصحابة خرجوا من طورهم. حتى عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله ما حنا المسلمين هم الكفار، لماذا نعطيهم الدنيا في ديننا؟ خلنا نقتلهم. ماذا يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنا رسول الله ولن يضيعني، يعني الله أمرني بهذا، انتهى الموضوع. الحكم هو للعقول، إذا جاءت الشريعة ما للعقل مكان، ما للعقل تصرف. قد ترى أنت أيها المسلم إنه والله دين الله نصرته في هذا الموضوع، وإذا لابد أن نقاتل الكفار، لابد أن نقاومهم. لا، أحيانا تكون المصلحة العليا بمصانعة الكفار، لأنك لو قاتلتهم ربما يؤدي إلى استئصال بلدك ومحو الإسلام والدعوة والتوحيد ولا يبقى أحد. ولذلك هذا هو السر، أن الله لم يأذن للمسلمين بالقتال في مكة في الطور الأول، قال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ليش؟ لأنهم ضعفاء وقلة، لو أنهم حملوا وقتلوا الكفار في مكة لقتلهم الكفار وحصدوهم، لكن يبقون على ما فيهم من ذل وشيء من التعذيب حتى يأذن الله لهم بالهجرة، ثم أذن الله لهم بالهجرة، لكن لم يؤذن لهم بالقتال أبدا. الحكمة هنا لأن المصلحة تقتضي عدم القتال، ما عندك أرض ولا قيادة ولا عندك شرد، فكيف تقاتل وأنت ضعيف؟ مثل ما يحصل اليوم من بعض الجماعات الإسلامية أو اللي يحسبون أنفسهم إيش سيقيمون الخلافة الراشدة على الأرض، يتجمع لهم ثلاثة أربعة ما معهم الأسلحة لا تسمن ولا تغني من جوع، إما يفجرون في مسجد أو يفجرون رجل يمشي في الشارع أو يذهبون ربما حتى لبلاد الكفار ويفجرون مثلا في مكان من أماكنهم. طيب والنتيجة؟ مع أن فعلكم لا يجوز شرعا وهذا يحتاج إلى تفصيل، لكن ما المصلحة؟ أنتم ضعفاء والكفار أقوياء، والكفار يأتون بجيوشهم يستطيعونهم في البحر على بعد آلاف الأميال، يطلق صاروخ يمسح المدينة اللي أنت عايش فيها كاملة، وأنت معك إيش؟ كلاشينكوف ولا قنبلة تفجر فيها في مكان لا يتعدى 10 أمتار في 10 أمتار، ماذا ستفعل؟ الله يقول أعدوا لهم قوة، إن كنت تريد تجاهد له شروط وضوابط ومنها إعداد القوة تحت راية شرعية وبإعلان واضح، مو بخيانة وغدر تقتل المسلمين على ما قال باسمي انهم كفار وانت مسلم، أو تأتي إلى كافر فتغدر به غدرا لا يحل، الغدر لا يجوز في الإسلام، إنما قتل الكافر يحتاج إلى مواجهة وجه لوجه سيف بسيف، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أما تدخل بلاد الكفار ويدخلونك بإذن مكتوب ثم تخالف بعد أن دخلوك بأمان إلى بلادهم فتقتلهم وتفجر في أماكنهم، هذا لا يجوز الإسلام، هذا هو الغدر بعينه، هذا هو الغدر بعينه، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا ثم قتله فأنا من القاتل بريء وكان مقتل كافرا. مو علشان الكافر، مقصد الإسلام يحترم عهوده، الإسلام لا يجزي أن ينسب إليه الخيانة كما فعل هؤلاء. ولذا قال النبي: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صالح الكفار في هذا اليوم، مع أنهم ظالمون معتدون مانعون له من بيت الله الحرام، مع أنهم طردوه من مكة وأخذوا بيته وتصرفوا فيه، كل القبائح والفضائح فعلها قريش، فعلتها قريش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على هذا العهد الذي أغضب بعض الصحابة. فلما جاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله كيف نعطيهم الدنية؟ قال: أنا رسول الله لن يضيعني. راح عمر إلى أبي بكر وقال له الكلام نفسه، أبو بكر أجاب نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نفس كلام النبي. أخذ العلماء من هذا فائدة، أن هذه المسائل الشرعية وسياسات الأمة ما هو يفقهها فقط من يكون عنده علم، لا، قد يكون لا يفقهها إلا من أوتي فقه معرفة المصالح والمفاسد، يعني أن يكون ما هو يعرف المفسدة والمصلحة والمعروف والمنكر، لا، لابد أن يعرف أدنى المفسدتين لارتكاب أدناهما وأعلى المصلحتين لارتكاب أعلاهما. وهذه قد تغيب، كما تغيب عن عمر رضي الله عنه وهو إمام الملهم المحدث في هذه المحادثتين. ومع ذلك أنزل الله سورة يقول فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح مبين نزلت وين الفتح الآية؟ وين فتح نزلت؟ نزلت في الحديبية، نزلت بعد الحديبية مباشرة. فجاء عمر الذي كان يقول نعطيهم الدنية، قال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم فتح. ليش؟ لأنه بعد هذه المعاهدة اعترفت العرب كلها بقوة المسلمين، وصار المسلمون ندا لقريش على جبروتها وطغيانها، وصار الناس يدخلون في حلف الرسول وفي دينه بعد هذه الحادثة، لأنه أصبح الإسلام عزيزا منيعا، واضح ولا لا؟ وجاءوا في السنة التي بعدها وأخذوا العمرة ثم خرجوا إلى، وبعد ذلك حصل ما حصل. المقصود أنه لا بد أن يعرف المسلمون أنه يحتاج الإنسان أنه يعرف معنى السياسة الشرعية لمراعاة مصالح الأمة، وأنه حتى بعض طلاب العلم وبعض من ينسب إلى العلم الذي يتكلم للمسلمين بحماس وأمر بالمعروف عن المنكر ونهي عن المنكر، وربما مثل ما رأيتم في كثير من الثورات اللي حصلت في بلاد المسلمين تجد عنده غيره، هذا طالب العلم وينسب للعلم ويرى أن يجب أن تخرجون واذهبوا إلى الساحات واذهبوا إلى الاعتصام وافعلوا، ويرى أن هذا مقارعة للحاكم الظالم، لكن في النهاية الحقيقة أن المفسدة المترتبة على هذا الإنسان أعظم من المصالح التي يرجونها. ومن ثم البلاد التي حصل فيها إن الناس أطاعوا هؤلاء حصل فيها التدمير الكامل، ما بين تدمير البلاد وتشريد الناس وقتلهم، ومع ذلك ما يدري ما يعلم هل يردهم الله إلى ما كانوا عليه أو لا يرجعون، لأنهم الآن يتمنون أمنية أن يرجعوا كما كانوا على ظلمهم وجورهم، ما يستطيعون، لأن من خالف دين الله في التغيير يعاقب، لأن الله عز وجل أمرنا بأننا ننكر المنكر ونأمر بالمعروف على شرعه، كما نصلي بشرع علينا أن نغير بشرع، مهم من حقك تغير على هواك وتقول للناس اقطعوا الطرقات وأرقوا الدماء واذبحوا بعضكم بعضا وترى أن هذا والله من الإصلاح، هذا ما هو الإصلاح. ولذلك انظر الإمام أحمد رحمه الله اللي صار إمام السنة والجماعة في فترة خلق القرآن في عهد المأمون المعتصم الواثق، لما دعاهم المعتصم المأمون إلى القول بخلق القرآن، والإمام أحمد يرى أنه كفر، كفر يرى الإمام أحمد، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، صفة من صفاته، ومع ذلك الإمام أحمد لم يجب إلى هذا القول، وضربوه وسجنوه وطردوه، وما ذلك كان يقول كلام الله، لو تضربون ولا تسجنون لا تفعلوا ما فعلتم. لكنه لما جاءوا له بعض المتحمسين الذين أجابوا في الباطن في الظاهر لكنهم في الباطن قايمين يقلبون الناس، الإمام أحمد هو الذي صبر وقال اتقوا الله في الفتنة. قالوا ما ترى ما نحن فيه من فتنة، الناس على عقيدة باطلة. قال هذه فتنة خاصة تزول بزوال الحاكم، اصبروا حتى يستريح بره ويستريح من فاجر. هذا الحاكم كم يعيش؟ 10 سنين؟ 20 سنة؟ سيزول ويأتي الله بمن بغيره. ولذلك الإمام أحمد عاصر 3 من هؤلاء الحكام، أول شيء المؤمون ثم مات، ثم المعتصم ثم مات، ثم الواثق ثم مات، ثم جاء المتوكل ورفع البدعة إلى السنة. فكان الإمام أحمد يقول اصبروا حتى يستريح بره ويستريح من فاجر. ليش؟ وش الفتنة اللي تخاين في منها أحمد يا أحمد بن حنبل؟ قال الفتنة أن تراق الدماء وتقطع السبل ولا يأمن الناس على دمائهم وأموالهم. واسألوا أهل ليبيا، واسألوا أهل سوريا، واسألوا أهل اليمن، هم الذين يعرفون معنى الأمن حقا، يتمنون أن يبيتون ليلة بدون أن يسمع أصوات الرصاص، يتمنون أن يجدوا طعاما لقوت يوم ما يستطيعون. حتى سمعنا أحدهم يقول يا ليت فلان حاكمهم يرجع، لقد كنا نأكل ونشرب ونأمن على أنفسنا، اليوم لا نأمن ولا نأكل ولا نشرب، والبلاد متفرقة، هذه حارات تتقاتل وقبائل تتقاتل ومناطق تتقاتل، كل منهم يريد الملك. هذا اللي يقولون كانوا يريدون الخير، الحقيقة هو قتال على الملك. الآن صارت المسألة كما قال عبد الله المبارك، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأخوانا. الحاكم قد يكون ظالم وقد يكون جاهل، والإسلام أقر بهذا، لكن المشكلة أن خروجك على الحاكم معناه أن يتفلت الأمن فيقتل يحكم شريعة الغاب، ويأخذ القوي حق الضعيف، ولا ينتصف المظلوم، ولا يجدون ما يأكلون ولا يشربون، الأمن والأمن يزول. وانظر الفرق، إلى الفرق بين البلاد التي أطاعت هؤلاء الفاتنين المفتون بالخروج، وللبلاد التي بقيت على ما هي عليه ولم تطع هؤلاء الفاتنين المفتنون، بقيت على أمنها وأمانها. وإذا في الشر يحاول الإنسان أن يقلله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ما هو بالفتن وإراقة الدماء، لأن هذه لا تعود على الحكام، تعود على الشعوب. الحاكم يزول ويذهب، إما يموت وإما يسجن وإما يذهب إلى بلاد أخرى، أما البلاء يبقى في الناس، يبقى في الناس. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لهؤلاء اتقوا الله في الدماء. أنا أجبت لم أجب في المحنة، وضربت وطردت سجدت، وتحملت ما تحملت من الأذى 13 سنة من الضرب والسجن، ولم أجبهم لهذا الكلام الباطل، لكن والله لا أرضى بأن يقتل المسلمون في الطرقات، وأن تراق الدماء، وأن يذهب الأمن لمسألة قد تزول بزوال صاحبها. وصدق الإمام، صبر الإمام 13 عاما حتى زال 3، وجاء بالحاكم الرابع ورجعت السنة كما كانت بدون مفسدة وقتال، بدون مفسدة وقتال، مثل ما كان الله يأمر الصحابة في مكة أن يكفوا أيديهم، حتى هاجروا إلى المدينة فصار لهم دولة، وعند ذلك صاروا أعزة ويستطيعون أن يفرضوا حكم الله في بلادهم وفي من تحت أيديهم، وجاهدوا في الله حق جهاده بعد ذلك. فإذن السياسة الشرعية لا يعقلها إيش إلا العالم، ومرجعيتها يجب أن تكون لمن؟ للعلماء. اليوم نحن في عصر أصبحنا عصر كل إنسان يتكلم، يعني عمر رضي الله عنه في وقته إذا أراد أن يأخذ فتوى يجمع لها أهل بدر لأنهم أعقل الناس، كبار الصحابة، فهماء الصحابة، ما يخلي أي واحد من الصحابة يفتي، لأنه مو كل الناس فقهاء. أعطيك صورة من الصور حتى تعرف الناس مو فقهاء، مثلا كلهم فقهاء. هذا خالد رضي الله عنه ابن الوليد، سيف الله المسلول وأشجع الصحابة، وهو الذي يقول أنا ما في جسدي مكان إلا فيه طعنة رمحة وضربة سيف من شجاعته، ويقول هذه مع ذلك مع أني حرصت على الموت هذه أموت على فراشي. لما أرسله النبي ومعه صحابة بعد فتح مكة إلى حي من أحياء العرب، وإذا فيها أوباش من أوباشهم، يعني من ليس من العرب، من الذي يشتغلون عندهم أو من مواليهم، وناس ضعفاء، فهم يريدون الإسلام، يريدون حق دمائهم. لما أقبل جيش الإسلام والتوحيد طبعا هم سيقتلون الكفار، هؤلاء جهاد. فهم ايش قالوا؟ بدل ما يقولوا لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما يعرفون المساكين، قالوا صبأنا صبأنا، لأنهم يسمعون من قريش أن محمد وأصحابه صابئة، فهم يريدون أن يسلمون ويريدون يحقنوا دماءهم ولا يعرفون، فيقولون صبأنا صبأنا، يعني أسلمنا أسلمنا، لكن ما عرفوا ايش يقولون. قام خالد وقتلهم، عمر بن عمر رضي الله عنه رفض وقال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرة، ما نسمع، هذه معصية. ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا بأن خالد قتل هؤلاء وابن عمر لم يفعل، فالنبي رفع يده وقال اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد متأول هنا صحيح، لكن كان ابن عمر في هذا الموطن أفقه منه. تكبوب البخاري باب في صحيحه أن الإنسان المسلم إذا حارب الكفار عليه أن يعرف لغة القوم حتى لا يكون في كلامه غدر لهم، تؤمنهم ثم تقتلهم، فالإسلام لا يغدر. أخذه من هذا الحديث وأمثاله، لأنهم يقولون صبأنا صبأنا، أسلمنا أسلمنا، بس العربي ما يعرفون إيش، ما يعرفون كيف يسلمون المساكين. طيب علمهم، لو قلت لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله، لكن لم يكن عند خالد رضي الله عنه ذاك الفهم اللي عند ابن عمر. وهذا اللي أردت من فهم السياسة الشرعية، أنه يتكلم كثير من الناس اليوم في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. اليوم يقع في المسلمين نوازل أحداث كثيرة مصائب ويتكلم فيها كل أحد ويفتي فيها كل ساقط ولاقط، والناس مع الأسف لا يفرقون بين عالم ومن دونه ولا بين عالم وبين راسخ في العلم، يعرف ايش معنى السياسة الشرعية. ولذلك تجد انه اضرب لك مثالا، عندنا في السعودية مثلا هناك ناس موقفين في السجون لأنهم دخلوا في قضايا الإرهاب أو تمويل الإرهاب أو مساعدة، شايل له واحد بالطريق قبض عليه، من قال تشيله؟ تعرف أن هذا مطلوب للأمن، من قال تشيله؟ فيسجن يحكم عليه 5-4-3 سنين، يعني هذا إعانة كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، مو من حقك تشيله ولا تؤويه ولا تدخله في بيتك، المفروض تبلغ عليه، لأن هذا مثل بيطلع يفجر في المسلمين ويرى أن هذا الفعل جهاد كما توحي له إيش شياطين الإنس والجن. طيب لما تجي هؤلاء تقول له ليش سويت هذا؟ قال أفتاني فلان، أفتاني فلان، وقد سمعنا هذا منه، يقول فلان أفتاني، يقول هذا جهاد. طيب ليش فلان ما يسجن؟ تقول له فلان أذكى منك، فلان إذا ظهر في الإعلام تكلم كلام ما أزين منه، لكن إذا جلس معك جلس يفتيك بأمور أخرى. فهم قد يكون بعضهم شابه المنافقين، يقول أنا الآن في السجن والذي أفتاني يجلس يخطب الآن إلى اليوم في الناس ويلبس البش ويتكلم. طيب أنت مخطئ، أنت عندك علماء في البلد هم يسمون الراسخين في العلم، هم مرجعية الناس، ليش ما رجعت لهم؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر، فلان من أهل الذكر مو من أهل الذكر، أهل الذكر هم علماء الأمة الذين اتفقت الأمة على مرجعيتهم وعلى أنها جربتهم في مواطن الفتن، فهم يسعون في حفظ الأمة ورحمتها وعدم إثارة الفتن فيها. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر الشافعي سأله ابن عبد الله قال أي رجل كان الشافعي؟ رأيتك كل ليلة تدعو له مع أبيك وأمك، ليش تدعو للشافعي في كل ليلة يا إمام؟ فقال الإمام أحمد لابنه عبد الله يا بني كان الشافعي كالعافية للجسد وكالشمس للدنيا، هل لذينيك من عوض؟ حنا الآن لما ذهب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ينطبق ما قاله الإمام أحمد، كان هذين العالمين بالنسبة لنا مثل الشمس للدنيا ومثل العافية للبدن. كان الناس لما كانوا هذا العالمين موجودين كان الناس يصدرون عن أرائهم، وكان أهل الفساد والفتنة ينقمعون والعامة يثقون بهم. لما ذهب العالم اتخذ الناس كما قال الناس النبي عليه الصلاة والسلام رؤوس جهالا فأفتوا بغير علم وأضلوا وأضلوا، فأصبح الناس ما لهم رأس، لا يفرقون بين فلان وبين فلان، لا يفرقون بعالم ومتعالم، بين مثقف وعالم، بين قارئ وعالم، ومن ثم وقع الخلط في الأمة، لأن ما كل إنسان يفهم قواعد الشريعة وكليات الشريعة وسياسة الشريعة. ولذلك النبي هكذا ماذا فعل؟ هذا النبي صالح كفار مكة على شيء فيه نوع من الضيم فيما رآه الصحابة، ومع ذلك قال أنا رسول الله لن يضيعني. وغضب الصحابة ذاك الغضب الشديد، وغضب عمر، ولما قال لهم احلقوا ما حلقوا كله من الحزن الذي فيهم. مع أن ابن تيمية شيخ الإسلام يقول إنما فعلوا ذلك محبة للإسلام، لماذا نعطيهم الدنية؟ لكن كان عليهم أن يعرفوا أن الذي يوقع أمامهم رسول الله، وليس للإنسان أن يتصرف بعقله ولا بهواء أمام النص الشرعي. ولذلك خذ مثال، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا يدلك على مراعاة المصالح الشرعية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. طيب هذول الأمراء فيهم فساد مو بصالحين. طيب يجي واحد يشبه يقول هذول الحكام الفجرة الظلمة دعونا نقضي عليهم ونرتاح. المشكلة إذا قضيت عليهم ستقضي على نفسك، لأن الأمن إذا تفلت ذهب الناس. النبي لأنه يتكلم عن الله بسياسة شرعية قال لهم، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ننتهي منهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره مما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هو محبة للحاكم الظالم؟ لا، الحاكم الظالم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو غاش لرعيته فحرم عليه راحة الجنة، سيسأله الله عن كل شيء والله يعينه على سؤاله، لأن الله يقول إن الله سائل عن كل راع عما استرعاه. ولما قال للصحابة يا رسول الله يكون علينا أمراء يفعلون، قال أدوا الذي عليكم، نعم أدوا الذي عليكم فإن الله سائل عما استرعاه. اللي عليك بارك الله فيك تصلح نفسك وأهلك ومن حولك، وتدعو إلى الله بالتي هي أحسن، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلك صلاحيات خاصة بك، مهم من حقك تروح البيت جارك وتدخل تنكر على امرته تقول تحجبي، لو دخلت بيت جارك كسر رجليك. ليش؟ لأن حدودك في بيتك مو حدودك في بيت جارك. إذا بغيت تنصح جارك اذهب إلى جارك وقل يا أخي أنا رأيت من أهلك كذا، يقبل منك ما يقبل منك. لو تعديت على حدود بابك كسر رجليك. لو دخلت إلى دائرة حكومية وغيرت فيها مو من حقك، في الدائرة حكومية مرجع رئيسها مديرها، اذهب إليه وناصح قبل منك ولا أديت اللي عليك اخرج، مو بتروح تكسر. هكذا شريعة الله، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه منهج السنة. أما السيف والتكسير هذا مو منهج المسلمين، هذا منهج الخوارج. إذن إذا كان أنت لا تستطيع أن تدخل في بيت جارك ولكن في طرق الشرعية في المناصحة، كذلك لك حدود وللسلطان حدود. الإمام مسؤول عن كل رعيته وسيحاسب الله على كل فرد، وأنت ستسأل عن عيالك وعن عملك اللي موكل عليه أنت، إمام عن إمامتك، مؤذن عن أذانك، مدرس عن تدريسك، داعية إلى الله عز وجل ستسأل عما حملت، وهو سيسأل عن الأمة كلها. فإن الله سائل عن كل راع عما استرعاه، أدوا الذي عليك فإن الله سائلهم عما استرعاه. هذه اختصاصات. ولذلك ما نتركهم إذا كانوا ظالما، لا ننصحهم. قال النبي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ورسول أئمة المسلمين عامة، انصح اذهب إليه ونصح جزاك الله خير، كاتبه، اذهب إلى عالم له كلمة وقل له روح ناصح. إذا كان الناس وقعوا في منكر اخطب الجمعة وقل يا جماعة الخير هذا حرام وهذا حلال، ما حد يقول لك لا، حتى الحاكم ما يقول لك لا. واضح ولا لا؟ فإذا في طرق شرعية للإصلاح وفي صلاحيات لكل إنسان، كل مسؤول عن رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي لما قالوا له يا رسول الله هذا الحاكم يؤخر الصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة من أعظم الذنوب، لأن الله يقول فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. فواحد يأخر صلاة عن وقتها وتأخر الصلاة عن وقتها من أخطر الأعمال، لأن الرسول يقول لا تدعن صلاة واحدة وإن قطعت وإن فرقت. ومع ذلك يخبر النبي عن بعض الأمراء الذين أخروا الصلاة عن وقتها، والنبي أكثر غيرة منا لكنه أعلم بالسياسة الشرعية التي تقوم على مراعاة مصالح الأمة العليا. هذا الحاكم يصلي ويأخر الصلاة، منكره عليه، منكره إيش؟ عليه، خاص به. الناس اللي حد مساجدهم يصلون في الوقت. طيب قالوا يا رسول الله نقاتلهم؟ قال لا، صلوا في وقتها وصلوا معه. سبحان الله، ما قال حتى تركوهم يصلون لوحدهم، قال صلوا في وقتها وصلوا معهم. الحديث الصحيح، اللي مو راضي بمحمد يبتغي له نبيا آخر، واللي مو راضي بكتاب الله يبتغي بكتاب آخر. هذا معنى نتبع الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما تبي تصير مسلم لا تقبل القرآن، ما تبي تصير تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا ترضى برسول الله نبيا، أنت حر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا معهم وصلوا في وقتها. ليش نصلي في وقتها؟ حفاظا على السنة، حتى لا نضيع الوقت. ما هو من حق لو قالنا أخروها ما طعنا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يجب أن نصلي في وقتها ولو قتلنا. لكن هو يصلي في وقتها، نصلي معه حفاظا على الجماعة. لك حنا نسمى أهل السنة والجماعة، نحافظ على العبادة كما أمر، ونحافظ على جماعتنا لئلا تتفرق. صلوا في وقتها وصلوا معهم، هذه السياسة الشرعية. من السهل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجلسونه في الطريق وفجروه بحزام نافس، لكن ما هذا العلاج؟ هذا العلاج هذا يتبعه فتن لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام بسيطة، المنكر الذي يفعله اتركوه له، صلوا في الوقت أنتم. وحتى لا تظهر المفارقة للإمام لأنه لم يكفر بهذا الفعل، صلوا معه حتى تكون أهل السنة وأهل الجماعة. بل ما هو أعظم من هذا، اليوم المسلمون اللي خرجوا على حكامهم ما خرجوا لأجل الدين، ما خرجوا لأجل الدين، اللي يقول خرجوا لأجل الدين كذاب، خرجوا يريدون الخبز والحرية والعدالة. بدنا حرية ولا لا؟ وبعضهم يقول لا بالعدالة. هذه المطالبات الموجودة في العالم الإسلامي اليوم، ما في أحد خرج يقول نريد تحكيم شريعة الله، ما في أحد يقول نريد حكم القرآن والسنة، ما أحد خرج يقول الكلام هذا. مع الأسف اللي خرج يريد هذا الكلام هم الدواعش وأمثالهم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، لأنهم ليس على هدى على منهج خوارج. الذي خرجوا يريدون تحكيم الشرع يريدون تحكيم الشرع على منهجهم هم، منهج الخوارج، ولذلك يكفرون من عداهم ويذبحونه ولو كان أهل توحيد وسنة. الذين خرجوا من عوام الناس ما كانوا يدعون الكتاب والسنة، كانوا يقولون نريد حرية، نريد عدالة، نريد إزالة الحاكم الظالم الجائر. طيب مطالبكم ما يمنعها الشرع، لا شك أن الحرية مطلوبة في حدود الشرع، ولا شك أن الواجب على الحاكم أن يعدل بين الرعية بالسوية وأن لا يستأثر عليهم، وإلا فإن الله سائل عما استرعى يوم القيامة. ولا شك أن الناس بحاجة إلى العدالة والمساواة والحرية، صح أحد يقول لا. لكن السؤال هنا، هل الطريق الشرعي للمطالبة بهذه الحقوق هو أن نخرج إلى الشوارع ثم يكون النتيجة يقتل بعضنا بعضا ويتلف بعضنا بعضا، والنتيجة ربما يبقى الحاكم مثل بعض البلاد بقي الحاكم، هذا في سوريا باقي حاكمهم ولا زال يضربهم بالمتفجرات ويضربهم بالصواريخ إلى اليوم ويدعبه طغاة العالم، والناس مساكين ما بين مقتول ومشرد على حدود الغرب، الغرب ما رحموهم ولا رحمهم المسلمون، يبكي المسلم لما يراهم. وأما بلادهم فتدمرت، حاكمهم باقي، وفي بلاد أخرى حاكمهم ذهب قتلوه تحت أرجلهم وهو ظالم وطاغي وفاجر ما نشك فيه. لكن ما النتيجة؟ راح الحاكم. طيب جاكم حرية، جاكم خبز، جتكم عدالة، كل شيء ذهب. هذا معنى السياسة الشرعية التي تراعي مصالح الأمة. الحاكم قد يكون عنده أخطاء، لكن أخطاؤه خاصة به، وربما يكون فيه ظلم على الناس، لكن هذا الظلم تغييره بطريقة غير شرعية تؤدي إلى مفاسد أعظم بآلاف المرات من المصلحة اللي كنت ترجوها وقد تتحقق وما قد لا تتحقق. ولذلك تواترت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عن هؤلاء الحكام إذا صلوا في غير وقتها صلوا معهم، وصلوا في الوقت صلوا معهم. طيب يمنعون الحقوق، هذا الإخوان اللي يطالبون في الحرية اليوم يقول بدنا حرية. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيح قال يا رسول الله يكون علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. مطالبهم مشروعة، ولا شك أن النبي يوجب إعطائهم الحقوق، ولذلك قال من مات وغاش برعية فحرام عليه رحمة الجنة سيحاسبه الله، والحاكم العادل يظله الله في ظله يوم لا ظله، وأنتم أيها الشعب لو خيرتم في حاكمكم لوجب عليكم ألا تضعوا إلا عادلا مسلما مؤمنا، حرام عليكم أن تنصبوا الفاسق. لكن لما تولى عليكم ما هو لكم الخيار، لأن انتهى الموضوع، ما هو صلاحيتك. فالنبي لما سئل يكون علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقوقنا، حقنا جاء عن النبي بلفظين، بلفظ قال أدوا الذي عليك فإن الله سائل عما استرعاكم، يعني أي حق عليك للإمام وللمجتمع أده كما أمرك الله فإن الله سيسأله، ما يخصك، اصبر اصبروا حتى تقون إلى الحوض، اليد ما فيها عين. اللفظ الثاني وش قال؟ قال إنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، كل واحد عليه مسؤولية يؤديها، أد الذي عليك، بدعوتك كن داعيا، بإصلاحك كن مصلحا، رجل أمن يجب عليك أن تحافظ على أمن البلاد، يجب عليك في رجل مرور تقوم بمسؤوليتك، كل إنسان عليه أن يؤدي مسؤوليته وأمانته، فإن الله سائل كل إنسان عن أمانته، فإنه إذا جاوز الناس الصراط يوم القيامة قامت الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، فلا يجوز إلا من شهدت له، هذا ظهر الحديث فيما يظهر، وإلا ليش تقف حتى تشهد على من أقامها أو لم يقمها. يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما هؤلاء فعندنا منهجان، منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهج سلف الأمة الصحابة، ومنهج أئمة الإسلام، وعندنا منهج آخر اللي يسمونه المنهج الحركي والمنهج الثوري، وربما تأثر هذا المنهج بالمنهج الديمقراطي اللي يسمونه الديمقراطي. الديمقراطي مع الأسف ما يخدم بعضهم بعضا، يوخرون حاكمهم يوخرونه ولا يصير عندهم قتال، عندنا لا، لا لازم يصير في ذبح وذبيح، واضح؟ مع أنه حصل عندهم في تاريخهم أسوأ مما حصل عندنا، حصل عندهم موت بمئات الملايين في تاريخهم أشد مما حصل عندنا، لكن هم في العصور المتأخرة على لقد ضبطوا نوعا ما أنفسهم لأنهم استفادوا من تاريخهم الأسود الماضي. المهم أنا قصدي هنا منهج محمد عليه الصلاة والسلام في أمره بالسمع والطاعة، وأن نصلي خلفهم، وأن نجاهد نغزو معهم إذا غزوا، وأن نناصحهم، وإذا صلوا خارجنا صلينا في وقتها لئلا نخالف ديننا، وأنه إذا منعنا الحقوق أن نناصحهم بقدر المستطاع ونستخدم كل وسيلة شرعية لمناصحتهم، كل وسيلة شرعية استعملها، لكن ما لم تصل إلى حد الإخلال بالأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي. يقول عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا ما بين عينيه كائنا من كان. الأمن خط أحمر مقدم على كل شيء، حتى الإمام لو أخر الصلاة ما بليحتحيله معصية تضره ولا تضر الأمة، صلوا في وقتها، لكن الأمن خط أحمر إياكم أن تخلوا فيه، صلوا معه وصلوا في وقتها. منعنا الحقوق اسألوا، حاولوا أن تطالبوا بحقوقكم بالطرق المشروعة، ما حصلتموها اصبروا حتى تلقوني على الحوض فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذه كلها ليست كما يزعم دعاة الثورة والحركية بأنها انبطاع، أو يسمون علماء السنة علماء السلاطين، لا والله، الذين يقف بنصح السلاطين بقوة هم علماء السنة، وهم الذين ينصحون حقا، وهؤلاء لا ينصحون، إذا دخلوا نافقوا وإذا خرجوا صاحوا، هم الذين يأمرون بالمعروف والمنكر حقا، وهم الذين يسوسون الناس. لكن أهل السنة يقولون لا نخالف كتاب ربنا وسنة نبي، ندورهم عن كتاب السنة منهج السلف حيداره، ما دام قال الله سمعا وطاعة، ما دام أمر الله بالطاعة، ثم ننظر إلى واقع التاريخ حتى نعرف لماذا يراعي الإسلام سياسة الشرعية مصالح الأمة العليا بالأمن والإيمان وحفظ الضروريات الخمس ولو حصل نوع من الظلم على الناس. قارن في التاريخ، التاريخ يقول لك إنه الذين خرجوا للمطالبة بالحقوق أو الثورة على الحكام في تاريخ الأمة هم الذين دمروا البلاد والعباد، بينما الذين التزموا بالسنة والسمع الطاعة هم الذين مضت سفينتهم سفينة نجاة. أعطيكم مثال، في عهد الصحابة، اتركوا عهدنا اليوم، حكامنا ربما عندهم من الأخطاء ما الله بيعلم، لكن انظروا إلى عثمان، ما رأيكم بعثمان رضي الله عنه؟ عثمان الذي تستحي منه الملائكة، يقول النبي تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ثالث الخلفاء الراشدين بالفضل عند الأمة الإسلام ذو النورين، زوجه النبي ابنتين من بناته بعد واحدة تلو الأخرى، هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادك المنافقون أن تخلع قميصاً قمصك الله إياه فلا تخلعه. كل هذه الفضائل لهذا الرجل الفذ، الرجل الإمام، الصحابي الجليل الذي زكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام واشترى الجنة بماله مرات ومرات، ومع ذلك يجتهد في بعض الأمور، فيأتي بعض الناس ممن دخل في الإسلام حديثاً ويبدأ يتكلم فيه في المجالس ثم يعبي الناس ويثيرهم عليه، والنتيجة ما هي؟ قتله ويقرأ المصحف، قتل عثمان وهو يسوي إيش؟ يقرأ المصحف. بالله عليكم، هل يأمن أحد بعد عثمان أن تحصل المفاسد جلذان؟ تفضل، كم تقعدون بين ذوي الإقامة؟ طبعا ذكرنا نحن كيف الإسلام راعى المصلحة الشرعية في مسألة حفظ الأمن الاجتماعي، وأن الناس مهما حصل بينهم مظالم فيما بين أنفسهم أو بينه وبين حاكمهم عليهم أن يحلها بالطرق المشروعة، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإخلال بالأمن وحمل السلاح. من حمل علينا السلاح فليس منا، من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا ما بين عينيه. يجب أن يكون كل شيء بيننا بالأمر بالمعروف والمناصحة، واضح ولا لا؟ عندنا خصوم نحلها في المحاكم، عندنا مطالبات نحلها بالطرق التي هي بأي طريق شرعي. أما من يحمل عليه السلاح فليس لنا فيه للقتال. هذه في مسألة إيش؟ في مسألة السياسة الشرعية فيما يتعلق في حفظ السلم الاجتماعي والأمن والجماعة. نستطيع أن نقول مسألة أخرى يدلك على مراعاة الإسلام في مسألة الدماء، مصلحة الشرعية، وهي ترجع أيضاً إلى الأصل، وهو أن القواعد الكلية تعني قاعدة كلية عندنا في السياسة الشرعية أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع طاعة. هذا كلام عمر بن الخطاب، ونقله أئمة الإسلام والسنة على أنه لا يمكن أصلاً يقوم مجتمع مسلم إلا بهذا، ما في دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع طاعة. هذه مكونات الجماعة المسلمة، وذلك أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كون الدولة المسلمة، لأنه ما يمكن يقوم دين إلا بجماعة وجماعتها ولها إمام، وأجمع المسلمون على وجوب تنصيب الإمام إذا مات الإمام أو خلا وجوب، لأنه ما يجوز لكل الناس ما لهم أمير ولا ملك أو خليفة. لكن تعال مسألة الدماء، أن تعرف أن الله عز وجل حرم دماء المسلمين ولا لا؟ من أعظم الحرمات عند الله قتل المسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهدم الكعبة حجرا حجرا أعظم إثما من إراقة دم المسلم. لكن حينما تأتي المصالح السياسة الشرعية تراعي مصالح الأمة العليا، وهي اللي قلت تهلك، ما فيه دين إلا بجماعة، جماعة إلا بسمع بإمارة ثم بسمع طاعة، إنه تجد الإسلام أمر بحفظ دماء بعض الكفار وجعل إراقتها محرم، وأمر بإراقة دماء بعض المسلمين لأنهم اعتدوا على الجماعة. والفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء ليست القتل هنا على الدين، القتل على من يحافظ على مصالح الأمة العليا. فهذا الكافر دخل في هذا البلد وقد راعى القواعد العامة والمعاهدات والشروط التي توضع عليه، يعصم دمه. مسلم يخرج على هذه الجماعة ويقاتل يراق دمه، وربما هذا نصلي عليه وندفنه، وهذا نرميه لأنه كافر. ليس لأن هذا مسلم وهذا كافر، لا، لأن المصالح السياسة الشرعية تراعي المصالح العليا. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال عن المعاهد؟ والمعاهد هو الذي يدخل في بلاد المسلمين بعهد، مثل الحاصل اليوم المعاهدات، مثل الآن المعاهدات بأي دولة ودولة، ويدخل تدخل أنت في بلدهم وهم يدخلون في بلدك. مجرد دخول هؤلاء أحد من شعبهم إلى بلدك يعتبر عهد، ودخولك إلى بلدهم يعتبر ضمن العهد. ولذلك عنده سفارة وعندك سفارة، سفارتك مسؤولة عنك في تلك البلد وسفارته مسؤولة عنه. فلو دخل عندنا هذا الرجل الكافر في بلادنا يهودياً أو نصرانياً بمقتضى هذه المعاهدة، حرام على مسلم أن يتعرض له مع أنه كافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، مع أنه قتل كافر. كافر يقتل في وقت الحق والاعتداء، أما يدخل في بلدك وهو مؤمن أو معاهد أو ذمي، حتى ذمي أن يكون مواطن أصلاً في البلد، مثل لما دخل المسلمون في مصر كان فيها أقباط أصبحوا أهل ذمة. تجد في كلام الصحابة الأمر بالإحسان إليه وعدم التعرض لهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتحون أرض القرابة فيها أذكر فيها القرابة فاستوصوا بأهلها خيرا. وما زال المسلمون على هذا، من قتل معاهدة ذمية لم راح رائحة الجنة، بشرط أن يلتزم بأمور الإسلام ودولة وشروط دولة الإسلام. بينما يأتي مسلم يعتدي على أمن بلاد هذا البلد المسلم اللي يعيش فيه الكافر بأمان يجب قتله، إذا قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. نزلت هذه الآية عند جمهور المفسرين على قطاع الطرق الذين يجلسون يقطعون الطريق ويسلبون الناس الأموال. يقول شيخ الإسلام: والذي يستحل دماء المسلمين كالخوارج أولى بالدخول في هذه الآية، كذلك إذا قتل نفسا قتلناه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. ولذلك يقتل دفع الصائل من أوجب الواجبات. فأنا أقصد هنا الإسلام حينما حافظ على دماء المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة وأراق بعض دماء المسلمين إذا اعتدوا على الأمن، هنا مراعاة المصالح العليا. ما هو بالإسلام هذا ولا الكفرة، لمجرد أن البلد المسلم يجب أن يحافظ على أمنه، من اعتدى عليه قتل على حسب جنايته، طبعا هذا مرجع للقضاء على حسب جنايته. إذن هذا نوع ثاني من مراعاة السياسة الشرعية للمصالح العليا، هذه في قضية الدماء. ممكن تأتي لمسألة أخرى، تأتي مسألة الأموال مثلا، مسألة الأموال. انظر إلى مراعاة الإسلام لمصالح الإسلام العليا في قضية الأموال. اليوم بعض الغلاة إذا شاف أي مسلم يدفع مال للكفار يرى أن هذا من إعانة الكفار وأن هذا من الردة. أصلاً إعطاء الكفار قد يكون مشروعاً بالقرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجكم من دياركم أن تبروا ومن تتبروا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الكفار الأموال في مصلحتين، في حالتين: الحالة الأولى أعطاهم الأموال في حنين حتى يتألفهم على الإسلام، وما أعطى الأنصار الذين كانوا يجاهدون معه حتى غضب بعضهم وقال لهم: إني أكلكم إلى إيمانكم. بينما يقول صفوان بن أمية وكان كافرا لم يسلم: أعطاني النبي 100 ثم 100 ثم 100 وكان أبغض الناس إليه فصار أحب الناس إليه. إذن هذه المصلحة الشرعية، كان النبي يعطي كثير من صناديد مكة على 100 من الإبل عشان يسلمون ويحسن إسلام، إما يدخل في الإسلام أو يكون مسلم نص نص ويحسن إسلام. الحالة الثانية أنه يدفع له لدفع شرهم، حينما يكون الحاكم مسلم ضعيف دولة ضعيفة وهناك متربصين به كثير، ثم يبحث عن دولة مأمونة يتعاهد معها على مصالح مشتركة ثم يدفع المال لهم لعلهم يحمونه، يستجب معاهدة حماية، مثل ما أرسل النبي أصحابه إلى الحبشة حينما عذبوا في مكة وقتلوا، فقال: إن في الحبشة رجلا نصرانيا لا يظلم عنده أحد. ذهبوا إلى الحبشة فعاشوا بخير جوار بخير دار. المقصود هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحاط الأحزاب بالمدينة هم أن يعطي بعض القبائل بعض الأموال، شطر ما يخرج من زمار المدينة. ليش؟ لعلهم يرجعون حتى ينفرد بالباقين، هذه السياسة الشرعية. ولذلك العلماء ذكروا أن الزكاة في القرآن للمؤلف قلوبهم، قال العلماء: ألف قلوبهم قسمان، إما مسلم وإما كافر، والكافر قسمان: إما يتألف عن الإسلام وإما يدفع شره. هذه سياسة شرعية. اليوم بعض الناس اللي ما عنده عقل أي معاونة أو مصالحة أو معاهدة يرى أنها نوع من حرب الإسلام وبغض المسلمين، لا صحيح، هذه من السياسة الشرعية التي لا يعقلها إلا العالمون. طبعا أنا الحقيقة ترى غيرت في لهجة الدرس لأن المحاضرة وضعت لطلاب علم، ولي أمامي ما شاء الله فحاولت خليها تناسبكم، فإن شاء الله ناسبت. أسأل الله لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. نعم، في أحد عنده سؤال؟
ممكن بعض الحكام العرب صلى الله حالهم إن شاء الله، يعني حارب الدين مثلا، حارب اللحية، حارب الصلاة، حارب كل أي وجوه من وجوه من وجوه التدين. كيف نحكم بإسلام هذا ولا
ما
نخرج عليه هذا؟
فرق بين الإسلام وبين الخروج. أنا بس ما أدري هذا. أقول شوف، السنة والجماعة يقولون الحاكم بس ينفع المسلم ولا ما ينفع. المسلم لا يجوز الخروج عليه هذا. قال عليه الصلاة والسلام: من خاف من الصلاة، ما دام انه فعل لا يصلي ويخرج من الصلاة لا تخرج عليه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فتى مؤمنا بالله ورسوله. قال يا رسول الله: إذا فتى المسيح؟ قال: لا، ما خاف من الصلاة. لكن إذا أمر بمعصية لا سمح الله تعالى. ليش؟ لأن تكون اللحية تتحسب عليها. لما يأمر باللحية قال لها هو يرى أنها أحيانا مثل الدين، ليش؟ لأن المشكلة ما هو فيه، المشكلة البحر ولذلك الإمام أحمد لم يكفر المأمور ولا المعتصم بسبب ما عنده من العلماء الذين أردوهم مع أن قالوا القول بخط القرآن بالكفر. فإذا وجود العالم الذي يظن الحاكم نوع من التأويل ما يكفر به، ولذلك يقطع الإسلام. لكنه غالب، ولذلك نحن نقول ما دام المسلم لا يرجع النصيحة خف من الشر، إن كان كافرا فلابد من 24 خروج عنه. احنا ما نقول
إن الله جعل ملوك الناس وفقراءهم من جنس أعمالهم.
انتهت مقدراتنا ويقتل أهلنا ونساؤنا ويشردون ونبكي عليهم لا نملك لهم حول ولا قوة، ثم يتدخل العدو حتى يتحكم في مصالحهم واليهود يتفرجون. يا أخي خدك مع حاكمك برحمتك وادعو إلى الله بالذي أحسن وادعو إلى الله على بصيرة. فالصحابة جلسوا في مكة تحت حكم وكان الأصنام محاطة بالكعبة، صنم أصنام أصنام يعبدون من دون الله محاطة بالكعبة وهم يصلون الصحابة ويعذبون والله يقول لهم كفوا أيديهم. فنحن نقول هذه شروط عوقبت الأمة بالخروج على أحكامها بدون انتحار. الشرط الأول لا بد من الكفر بكل البواعث بما فيه الله أن تكون عندنا قدرة لإجابتها. الثالثة لا تكون مفسدة لإجابتها، لا تقتيل ولا تتقدم ولا تدمير البلد ومؤسسة البلد ونظام البلد. الأمر الرابع أن نضمن أن نجعل بدل هذا المشكل اليوم اللي خارجين يبحثون عمال أو أخذ القذائف وحط واحد عماني ولا نصراني يطالبون بأن يحكم بدل فلان وفلان، إما نصراني ولا شيوعي. أنا فرق من كفر إلى كفر. دعك على أمرك ومالك وادعو إلى الله بالتي أحسن وأمر بالمعروف عن المنكر واكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره فقد بري ومن كره فقد سلم لك ما قضي لك. لا تبعه على المنكرات لا تبعه على وادعو إلى الله بالتي أحسن. ولكن إياك أن تتسبب في خلل أمر المسلمين، إياك أن تسعى بإراقة دمائه فإن المتسبب بإراقة دم واحد كمن قتل الناس جميعا. كمن قتل الناس جميعا. أنا أسأل لك سؤال، أترضى بمعيشة سوريا؟ هل أتمنى الآن البشار أن تدمر بيدي؟ لكن والله إن تراهم لهم خير لهم من المعسكرين. والله إن فاجر مصيب خبيث، لكن كان خيرا لهم مما هم فيه اليوم. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا معه وصلوا بوقته. سألوا
على الصراع بالشروط
لك هذا
ما نرضى احنا بمنكر ولا
بضر. لا والله سيحاسبه الله ان شاء الله يوم القيامه ثلاث ذر كما قال عليه الصلاه والسلام.
واول من يعذب يوم القيامه الجبار المتكبر المتكبر. لكن هذا حكم الله لنا في الدنيا. ادوا الذي عليكم فان الله سالهم عما استطاعوا. اننا نقول انهم على مقام خلفاء عمر بن عبد العزيز. لا والله